بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاءك طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في اللقاء المنصرم التعليق على هذا الباب وعلى هذا الحديث من وجوه، ووقفنا في تتمة الكلام على الغريب والمعاني، معاني هذا الحديث، وهو أظنه الوجه الثالث أو الرابع. نعم، وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تعرف فاستنفقها. جاء في رواية الإمام الثوري رحمه الله عن ربيعة عن يزيد به قال عليه الصلاة والسلام، وهي رواية في البخاري وغيره، قال: فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله فإن جاء أحد يخبرك بها، لم يعين هنا صاحبها أحد، والمراد بالأحد هنا رجل مخبر عن هذا، عن فقده لهذا الشيء، وقد يكون صاحبها وقد يكون غيره. يقول الحافظ رحمه الله: قوله فإن جاء أحد يخبرك بها، جواب الشرط محذوف. جواب الشرط فإن جاء أحد، جواب الشرط محذوف، تقديره فأدها إليه، هذا هو جوابه، فأدها إليه، انتهى كلام الحافظ. أقول: قد جاء التصريح بجواب الشرط في حديث الباب، في حديث الباب هنا قال: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأدها إليه. وفي هذا اللفظ دليل على أن الملتقط يتصرف باللقطة، يتصرف باللقطة بعد مضي الحول، سواء كان الملتقط غنياً أم فقيراً، غنياً أم فقيراً. والأمر بقوله عليه الصلاة والسلام فاستنفقها، هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو للإباحة، كما قاله الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله.
وذكر العلامة ابن العطار في العدة أن الأمر فيها للإباحة بلا خلاف، بلا خلاف. وهذا الاستنفاق، هذا الاستنفاق الذي يظهر لي أنه ليس على سبيل التملك التام، ليس على سبيل التملك التام لها، لقوله عليه الصلاة والسلام عقبه في الحديث: ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك. إذن ما نوع الاستنفاق هنا؟ نوع الاستنفاق هو استنفاق استمتاع، استنفاق استمتاع. والدليل على أنه استنفاق استمتاع ما جاء في رواية البخاري في الصحيح من رواية عبد الملك العقدي عن سليمان بن بلال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن به، فيه قال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. هذه رواية ولفظ لحديث الباب، حديث زيد رضي الله عنه. وقد جاء أيضا كذلك في رواية في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قد يقول قائل: جاء لفظ عند مسلم في حديث زيد هذا أنه قال: ثم كلها، قال عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالأكل هنا هو الاستمتاع، استنفاق استمتاع. إذن هو المراد بالأكل في رواية الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اللقطة قال: عرفها سنة، فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. يقول العلامة النووي في شرح مسلم: قوله فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، أي لا ينقطع حق صاحبها، بل متى جاءها فأدها إليه إن كانت باقية، وإلا يعني إن استمتعت بأكلها مثلا، وإلا فبدلها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. قال: والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها، لا ينقطع حق ماذا؟ صاحبها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن جاء طالبها يوما من الدهر، أي جاء صاحبها أو طالبها أي يوم من أيام ماذا؟ الزمان. سواء جاء طالبها قبل مضي مدة التعريف، جاء جاء قبل مضي الحول أو جاء بعد مضي الحول أو جاء بعد مضي الحول، فالحق باق لا ينقطع عن صاحبها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فأدها إليه، أي أدي إليه ماذا؟ اللقطة إلى صاحبها، حيث تبين كونه صاحب اللقطة. وكيف نعرف؟ بوصفه لماذا؟ لعلاماتها وأماراتها التي عرفها بها الملتقط. ولهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح لهذا الحديث في باب من أبوابه فقال: باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة، بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، لأنها ماذا؟ وديعة عنده. يقول العلامة ابن بطال في شرح البخاري معلقاً على تبويب البخاري هذا وعلى الحديث، قال: أجمع أئمة الفتوى على أن صاحب اللقطة إذا جاء بعد الحول، بعد الحول أي بعد مضي الحول، أن الذي وجدها يلزمه ردها إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن جاء صاحبها فأدها إليه. انتهى. قوله عليه الصلاة، قوله في الحديث: وسأله، قول الراوي: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها. سأله عن ضالة الإبل، أي عن حكم التقاط ضالة الإبل، سأله عن حكم التقاط ضالة الإبل. أنت ترى أن في سياق حديث الباب، حديث زيد رضي الله عنه، هنا ليس فيه بيان لردة فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سئل هذا السؤال، ردة فعله ليس فيها بيان لردة فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيان، من هذا السؤال، أعني السؤال عن ضالة، عن حكم التقاط ضالة الإبل، لكن جاء بيان ذلك في روايات أخرى، في رواية عبد الملك العقدي عن سليمان بن بلال لحديث الباب، قال: فضالة الإبل، أي سأل عن ضالة ماذا؟ الإبل. يقول زيد: فغضب، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغضب حتى احمرت وجنتاه، يعني من شدة ماذا؟ الغضب. قال: أو قال: احمر وجهه، فقال: ما لك ولها. وجاء في رواية مسلم في الصحيح من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن ربيعة به أنه قال، أي زيد: فاحمار وجهه وجبينه وغضب. وفي رواية البخاري في الصحيح من رواية سفيان عن ربيعة به قال: فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، تمعر غضبا، يعني تمعر غضبا. وفي رواية عند البخاري أيضا في الصحيح من طريق سفيان، ليس عن سليمان بن بلال وإنما عن يحيى بن سعيد عن يزيد به، قال: فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها. وجاء في رواية عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن يحيى ابن سعيد وربيعة يرويه عن اثنين، جاء في رواية حماد عن ربيعة قال فغضب حتى احمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة به قال فقال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها. إذن غضب عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال، تفهم من هذا كله ماذا؟ أن السؤال لم يكن الجواب له عابراً كما يوحيه سياق لفظ أو رواية حديث الباب، لكن السؤال كان محل غضب من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما تلحظه هنا في حديث الباب أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن لقطة الذهب والفضة أو الورق سماها لقطة، صحيح؟ ولما سأله عن الإبل قال ضالة الإبل، ما قال لقطة ماذا؟ لقطة الإبل، ما قال لقطة الإبل، وإنما قال ضالة إيش؟ الإبل. فهل بين الضالة واللقطة فرق؟ الجواب يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث إن وجد رجل ضالة وهي من الحيوان خاصة، إذن لفظ الضالة يقول من الحيوان خاصة. ويقول الحافظ الخطابي في المعالم اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنما الضالة اسم للحيوان التي تضل عن صاحبها كالإبل والبقر والغنم، كالإبل والبقر والطير وما في معناها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ النووي في شرح مسلم ناقلا عن العلامة أبي منصور الأزهري وغيره قال لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان، يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال، وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة. لهذا قال الحافظ رحمه الله ابن حجر في الفتح قال العلماء الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة، ويقال للضوال أيضا الهوامي بالميم والهوافي بالفاء والهوامل، كل هذه تقال في حق الضوال. وهذا التفريق بين ما يطلق عليه لقطة من المتاع ونحوه مما سوى الحيوان، وأن هذا خاص بالحيوان هو قول جمهور الفقهاء أيضا. وضح؟ وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله حول هذه النقطة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، دعها. قلنا قد غضب من السؤال، أليس كذلك؟ ثم بعد الغضب جاء هذا السؤال: ما لك ولها، أي لم تأخذها؟ هذا ليس لك، أي أخذها ليس لك. جاء عند البخاري في الصحيح من رواية عبد الملك العقدي عن سليمان بن بلال فيه قوله عليه الصلاة والسلام: ما لك وما لك ولها، وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها، يعني دعها حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن معها حذاءها، أي أن ضالة الإبل مستقلة بمعيشتها، ومعها أسبابها. والفاء في قوله فإن معها، الفاء هنا فاء تعليل، والحذاء بالكسر، بكسر الحاء وبالذال المعجمة ممدودا حذاء، المراد به خفها، المراد به ماذا؟ خف الإبل. وسقاؤها بكسر السين المهملة، السقاء في الأصل هو ظرف الماء، ظرف الماء الذي يكون من الجلد، ظرف الماء الذي يكون ماذا؟ من الجلد. فهل المراد بالحديث هنا هذا السقاء الذي هو أصله، أصل إطلاقه؟ ليس المراد به هنا، المراد بسقائها هنا جوفها. وذلك لأن الإبل إن شربت يوماً فإنها تصبر الأيام الطويلة على العطش، فتحمل ريها في أكراشها، تحمل ريها في أكراشها. إذن المراد بالسقاء عند جمع كبير من العلم جوفها، وقيل المراد بالسقاء عنقها الطويل، عنقها الطويل، لأنها تتناول المآكل من غير تعب، تتناول المآكل من غير ماذا؟ تعب أو مشقة، لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط، تستطيع أن تأكل وأن ترد الماء بنفسها. يقول العلامة ابن العطار في العدة: ولما كانت الإبل مستغنية، ولما كانت الإبل مستغنية عن الحافظ والمتعهد والنفقة عليها بما ركب في طبعها من الجلادة، تصبر من الجلادة على العطش والحفا، عبر عنهما بالحذاء والسقاء مجازان، كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاء، فلا حاجة إلى التقاطها لعدم الجور عليها. انتهى كلامه رحمه الله. قوله في الحديث: وسأله عن الشاة، المراد بها الشاة من الغنم، وهي لفظة تذكر وتؤنث. جاء في رواية الإمام مالك في الصحيحين قال وسأل قال فضالة الغنم، فضالة ماذا؟ الغنم. ومثله جاء في رواية إسماعيل بن جعفر في الصحيحين أيضا، وهي رواية سفيان أيضا في البخاري في الصحيح. والمراد وسأله عن الشاة أي عن حكم التقاطها، عن حكم ماذا؟ التقاطها. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله خذها، أي إذا وجدتها قد ضلت خذها. وعلل الأخذ عليه الصلاة والسلام بقوله فإنما هي، أي الضالة هذه إذا وجدتها وأخذتها فإنما هي لك، وذلك إن أخذتها بشرط قصد التعريف لا الكتم والخيانة، لا الكتم ولا الخيانة. إذا وجدتها بشرط قصد تعريفها فعرفها، فإن لم تجد صاحبها أو لأخيك، قال صحيح، أو هنا للتقسيم أو التنويع، لأخيك. والمراد بالأخ هنا الأخ في الدين، المراد بالأخ هنا الأخ في الدين، وهذا يعم صاحب الضالة وغيره، أنت أو أحد إخوانك، نعم، من أهل الإسلام، أو صاحب ماذا؟ الضالة، يدخل في أخيه في الدين هؤلاء جميعاً. أو للذئب، أو للذئب، يعني إن تركتها ولم تأخذها ولم يأخذها أخ آخر لك في الدين، لا صاحبها ولا غيره، فهي تكون حينئذ في الغالب طعمة للذئاب المفترسة. لماذا؟ لأنها ضعيفة بنفسها، ضعيفة بنفسها، لا تستطيع حماية ماذا؟ نفسها من هذه السباع المفترسة، فهي معرضة للهلاك. وهل ذكر الذئب هنا على سبيل التقييد؟ الجواب لا، ذكر الذئب هنا على سبيل المثال، والمراد جنس ما يأكل الشاة من السباع. فخيف عليها الضياع إن لم يلتقطها أحد، ولا شك أن في ضياعها قد تكون فريسة لهذه السباع، وفي ترك أخذها إتلاف لماليتها على مالكها، إتلاف لمالية، هي مال لما على مالكها. لهذا بوب الإمام البخاري في الصحيح في موطن لهذا الحديث قال باب ضالة الغنم، باب ضالة الغنم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح كأنه أفردها بالترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإبل، إلى افتراق حكمها عن الإبل. يقول وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكاً بقوله عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث هي لك أي ملكك. وأجيب بأن اللام هنا ليست للتمليك كما أنه قال أو للذئب، والذئب لا يملك باتفاق، والذئب لا يملك باتفاق. يقول الحافظ وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد الملتقط لأخذها منه، لأخذها منه، انتهى كلامه رحمه الله. عرفنا هذه المعاني، ننتقل إلى الوجه الذي يليه وهو الوجه الخامس من فقه الحديث إجمالاً. أجمل الإمام ابن عبد البر في ذكر جمل من فقه هذا الحديث، ولن أتطرق إلى كثير من مفردات وفروع هذه القضية المهمة، لكن آتي على بعض من ذلك إن شاء الله المهم في هذا. يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد: هذا في هذا الحديث معانٍ اجتمع العلماء على القول بها، يعني هناك معانٍ جاءت ومسائل وفقه اجتمع يعني أجمع، اجتمع العلماء على القول بها، ومعانٍ اختلفوا فيها. فمما أجمعوا عليه، يقول فمما أجمعوا عليه أن هذه المسألة الأولى، قال أن عفاص اللقطة ووكاءها من أهدى علاماتها وأدلها عليه، وأدلها عليها يعني معرفة ذلك وضبطه من أعلى من أهدى علاماتها وأدلها عليه. المسألة الثانية المجمع عليه، قال وأجمعوا أن اللقطة ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له، يعني لو ترك تلف كالتمرة مثلا أو نحو ذلك أو الخبز اليسيرة، قال ما لم تكن تافها يسيرا أو شيئا لا بقاء له فإنها تعرف حولا كاملا إذا لم تكن تافها ولا يتلف. وأجمعوا على أن صاحبها إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا أثبت له أنه صاحبها. الرابعة، وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبه أن يضمنه، يعني يضمن بذلك، فإن ذلك له، وإن تصدق بها الملتقط فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها أي أن يمضي الصدقة، فأي ذلك تخير كان ذلك له بالإجماع. خامس المسائل، قال ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول، ما يأخذ مباشرة يتصدق ويتصرف، لا يكون ذلك إلا بعد ماذا؟ مضي الحول. سادسها، سادس المسائل، قال وأجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها، في الموضع ماذا؟ لو وجدها ضالة في مكان وخاف عليها ولا يستطيع أن يحملها معه، قال له أكلها، يذبحها ويأكلها. ثم قال واختلفوا في سائر ذلك على ما نذكره إن شاء الله، يعني اختلفوا، هذا الذي أجمعوا قال وثمة أمور اختلفوا فيها، ذكر بعضا منها. يقول من المسائل التي حكاها قرابة مسألتين، المسألة الأولى قال أن في الحديث إباحة دليلا على إباحة التقاط اللقطة، أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط ماذا؟ اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا. انتبه، قال على إباحة، لأن هذه المسألة حكم الالتقاط سيأتي الكلام عليها، لأنه عليه السلام يقول أجاب السائل عن اللقطة بأن قال عرف وكاءها وعفاصة إلى آخره، كأنه قال احفظها على صاحبها واعرف من العلامات ما تستحق به إذا طلبت، وقال في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب، يقول خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب إن لم تأخذها، كأنه يحضه على أخذها، يحضه يرغبه، ولم يقل في شيء من ذلك دعوه لا تأخذوه، لم يقل في شيء من ذلك دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربها، ولو ترك اللقطة، ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، كما قال في ضالة الإبل ما لك ولها دعها أو ذرها. ومعلوم يقول، وهذه نقطة مهمة، قال ومعلوم أن أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة، كلهم الأمناء الناس الذين فيهم أمانة، قال أصحاب الأمانات أو أهل الأمانات لو اتفقوا على ترك اللقطة لم ترجع لقطة ولا ضالة إلى صاحبها أبداً، لأن غير أهل الأمانات السراق قطاع الطرق إلى آخره لا يعرفونها، يأخذون ويمشون، بل يستحلونها ويأكلونها. عرفت؟ فلو كان الترك أفضل لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية قال واختلف الفقهاء في الأفضل من أخذ اللقطة وتركها، أي ما هو الأفضل، الأخذ أم الترك؟ قال فروى ابن وهب، هنا نقل مهم بارك الله فيكم سيأتي عنه، وسقط في مطبوعتي التمهيد، قال فروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن اللقطة يجدها الرجل أيأخذها، فقال أي الإمام مالك أما الشيء الذي له بال، يعني له قيمة، فإني أرى ذلك، أي يرى التقاطه، فقال له الرجل إني رأيت شنفا، الشنف هو نوع من أنواع حلي الأذن، وهذا الحلي مما يعلق في أعلى الأذن، قال فقال الرجل إني رأيت شنفا أو قرطاً، والقرط أيضاً يعني من الحلي الذي أو التي تعلق في شحمة الأذن، فما يعلق في الشحمة يقال له قرط، وما يعلق في أعلى يقال له ماذا؟ شنفاً. المهم قال رأيت، إني رأيت شنفاً أو قرطاً في المسجد مطروحاً فتركته، هكذا قال الرجل الإمام مالك. فقال الإمام مالك للرجل لو أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد كان أحب إلي، كان أحب إيش؟
إلي.
إلي، هكذا السياق في ماذا؟ في التمهيد. أقول هكذا جاء سياقه في النسختين المغربية والتحقيق الآخر مما هو مطبوع من ماذا؟ مما وقفت عليه من مطبوعات أو مطبوعة التمهيد للحافظ ابن عبد البر رحمه الله. وقد نقل جواب الإمام مالك هذا أبو الوليد بن رشد الجد في البيان والتحصيل، وفيه زيادة مهمة جداً بها يستقيم جواب الإمام مالك، بدونها لا يستقيم. ويستدرك على هذا الإطلاق قول مالك رحمه الله. فلما قال الرجل رأيت في المسجد شنفاً أو قرطاً فتركته، ماذا أجاب هنا؟ يقول لو أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد كان أحب إلي. في البيان والتحصيل قال لو أخذته فأعطيته بعض نساء المسجد يعرفنه، وهذا القرط أو نحوه من الحلي مما له بال، أليس كذلك؟ وله قيمة. رأيت اللفظة الساقطة؟ قال يعرفنه كان أحب إليه، يعني من أن تتركه لو أعطيته من تثق فيها لتعرف. إذن هذه اللفظة بهذا السياق يستقيم المعنى ويستقيم جواب الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه. ثم قال الإمام ابن عبد البر عقبه متمماً سؤال الرجل الإمام مالك، قال وكذلك الذي يجد الشيء، شوف الكلام تتمته يدل على سقوط هذه الكلمة، لما تقرأ افهم، لما تقرأ افهم، لا تقول هو موجود في الكتاب هكذا، هذا الفرق بين أن تقرأ بفهم وبين أن تقرأ كذا قراءة ماذا؟ سطحية غير دقيقة. هذا وأنت تقرأ في المطبوع، كيف لو كنت تقرأ من هذه الأجهزة التافهة والبرامج المبلدة للطلبة؟ انظر ماذا قال ابن عبد البر عقبه، قال وكذلك الذي يجد الشيء فإن كان لا يقوى على تعريفه فإنه يجد من هو أقوى على ذلك منه ممن يوثق به يعطيه فيعرفه. إذن ثمة كلمة ساقطة، فهمت؟ فإن كان الشيء له بال فأرى أن يأخذه، إما أن يعرفه هو بنفسه أو أن يعطيه من يثق في دينه وأمانته ليعرفه بدلاً عنه. عرفت أيضاً؟ عرفت هذا؟ حتى في تتمة الكلام يوجد فيه أنه ثمة ماذا؟ خلل في الجواب. وحاش الإمام مالك رحمه الله أن يسقط في مثل هذا القول أو أن يقول بمثل هذا، يعني يسقط في جوابه رحمه الله ورضي عنه. على كل حال الدقة مطلوبة، وقل من يراجع النسخ الخطية والمخطوطات. أنا أقول دقق وافهم وراجع وابحث، والأتم والأكمل مراجعة النصوص الخطية، مراجعة ماذا؟ النصوص الخطية. والشيء بالشيء يذكر. مر معي حديث قبل أكثر من 30 عاما وزيادة وأنا أبحث، والنسخة المطبوعة، كل النسخ المطبوعة حتى مع شروحاتي، الشروحات التي في حواشي الكتاب لسنن الإمام أبي داود، وكذلك في سنن الحافظ ابن ماجه، يذكرون الحديث وفيه نقص، فيه تتم كلها، لكني وجدت نصا للحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، وذكر أنه في نسخة صحيحة مقروءة وساق إسناده إليها الحديث تاما، لا يوجد هذا النص التام في أي نسخة حتى التي طبعت مؤخرا، وحتى التي مع الشروحات، وكذلك المطبوع من سنن ابن ماجه، سواء تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي أو غيره. ولكن ووجدت العلامة الصنعاني في سبل السلام أنه وجدها في نسخة مقروءة مصححة، عالمان جليلان في قرنين متفاوتين يثبتان. ففتشت وفتشت وبحثت حتى وجدت نسخة خطية في مكتبة باريس الوطنية. لما ذهبت لدورة هناك زرت المكتبة وفتشت في هذه المكتبة في بعض المخطوطات، وطالعت هذه النسخة وطلبت تصويرها كامل الكتاب، نسخة ابن ماجه وغيره الأخرى، لأجل هذا الحديث فقط. وفيه كما قال رحمه الله. إذن لا يمكن أن تقف وتمضي هكذا، بارك الله فيك، قف، خاصة مع العلماء الذين ذكروا وأسند، ذكر الحديث بإسناده الحافظ ابن حجر، أسنده وأثبت أنها نسخة صحيحة. ورأيت بعض الكاتبين لما يأتي إلى هذا الحديث يذكر الطرف الأول ونصف الطرف الثاني، ويغلط، يغلط بعضهم الحافظ الصنعاني رحمه الله، وليس بمخطئ، وهو يثبت أنه وجدها في نسخة صحيحة مقروءة. قالوا لا يوجد بين أيدينا. قل لم، فيما أبحث أو فيما بحثت أو فيمن قلدت، وأكثرهم مقلدة مع الأسف، إثباتا ونفيا. فهمت؟ قضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تتأمل ولا تتعجل، بارك الله فيك. الوجه السادس، أحوال اللقطة، أحوال اللقطة. اللقطة بارك الله فيك لها ثلاثة أحوال مع ملتقطها. الحالة الأولى أن يعلم الملتقط، أن يعلم الملتقط من نفسه الخيانة والكتمان، أن يعلم من نفسه الخيانة والكتمان، يعني إذا ما التقط شيئا ماذا؟ كتمه وخانه. فهنا يحرم عليه التقاط اللقطة، يحرم عليه التقاطها، ولو التقطها كان غاصبا لها، ذلك أن في أخذ اللقطة تضييع لمال غيرها، أليس كذلك؟ فيحرم عليه ذلك كإتلافه لمال غيره، لأنه لو جاء يبحث لم يجد، كالمتلف لها، كالمتلف لها. والدليل على هذا التحريم ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، ما لم يعرفها. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام من آوى ضالة، أي ضمها لنفسه، آواها إليه، ضمها لنفسه، فهو ضال، أي مائل زائغ عن الحق حائد عن الصراط المستقيم. ما لم يعرفها، أي ما لم يقم بتعريفها والقيام عليها كأمانة فإنه ضال، فإن عرفها وقام على حفظها فليس بضال، فليس بضال. هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يثق بأمانة نفسه ولا يخشى على اللقطة، وناو أن يعرفها، إذن آمن ولا خشية على اللقطة فهو يحفظها، وكذلك ماذا؟ يقوم بتعريفها. فهنا لا يحرم عليه أخذه، والخلاف في الأفضل، وتقدمت الإشارة إلى هذا في كلام الإمام ابن عبد البر آنفاً. عموماً مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية يرون استحباب الأخذ، إن وثق في نفسه ولو كان لا يخشى على اللقطة وينوي ماذا؟ التعريف. ودليله حديث ماذا؟ الباب. ولهم في هذا تفصيلات بارك الله فيكم، ليس هذا محل ماذا؟ محل البسط في هذه التفصيلات. الحالة الثالثة، الحالة ماذا؟ الثالثة أن يخاف على اللقطة من الخونة، يثق ويخاف على اللقطة ماذا؟ من الخونة. فاختلف أهل العلم في وجوب أخذه، في وجوب ماذا؟ أخذها. فقيل يجب الأخذ، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقول لبعض الشافعية والحنابلة. والثاني لا يجب الأخذ، لا يجب ماذا؟ الأخذ. الأول يجب، الثاني لا يجب، لكن له الأخذ، الأفضل أن يأخذ لكن لا يجب. هذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. الحنابلة أيضا لهم شيء من التفصيل في قالوا له الأخذ، لا يجب الأخذ، له ماذا؟ الأخذ. ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يترك أم الأفضل أن إيش؟ يأخذ. له أن يأخذ، قلنا له، لكن ما الأفضل، الترك أم الأخذ؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: الأفضل الترك، ترك الالتقاط. قال: وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر، إلى أن قال: ولا نعرف لهما مخالفا من الصحابة. انتهى كلامه. أقول: أما أثر ابن عمر فأخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. قال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها، لم تأخذها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة. قال: ولم أخذتها؟ ولم ماذا أخذتها؟ هذا أثر ابن عمر. وأما أثر ابن عباس فقد رواه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن الثوري عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس كان يقول: لا ترفع اللقطة، لست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها. انتهى. إسناد هذا الأثر ليس بذاك، فيه قابوس ابن أبي ظبيان الكوفي متكلم فيه، ضعفه جماعة من أئمة العلم كابن سعد وأبي حاتم والنسائي والساجي والدارقطني وغيرهم. قال الإمام أحمد: ليس بذاك، وإن كان وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى، وكذلك الفسوي. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ما هو على الدوام قول ابن عدي مسلم. قال ابن حجر: فيه لين، فمثل هذا الرجل لا تحتمل حاله التفرد، وما ينفرد به يعتبر منكرا. واضح؟ وهنا تنبيه: سقط من المطبوع من إسناد عبد الرزاق من المصنف قول قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه. أرأيتموني كررت عن أبيه؟ كررتها لما ذكرت الإسناد. عن أبيه، أبيه لفظ أبيه، سقط من المطبوع من مصنف عبد الرزاق، والصواب إثباته كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى والمحلى لابن حزم وغيرهم. وقابوس لا يعرف بالرواية عن ابن عباس أصلا. وقيل الأفضل أخذها، قلنا الأفضل إيش؟ الترك. وقيل عندهم أيضا أن الأفضل الأخذ، واختارها بعض الأئمة من الحنابلة، وذلك الوجه، الوجه عندهم أن في أخذها حفظ مال أخيك المسلم. ولشيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله تفصيل ورأي مفيد في الأخذ أو الترك، فقال في تعليقه على الكافي التفصيل، يعني يرى، حكى القولين ثم قال: التفصيل الصحيح في هذا أن يقال: إذا كان لا يأمن على نفسه، لا يأمن نفسه من التفريط وعدم التعريف، فالتقاطه حرام، لأنه يعرض نفسه لأكل المال بالباطل. وإذا كان يخشى أن يضيع على صاحبه، مثل أن يكون حوله قطاع طريق وما أشبه ذلك، فأخذه واجب عليه. وإن لم يكن هذا ولا هذا، فترك أخذه أفضل. وهذا إنما هو في غير مكة، أما مكة شرفها الله فإنه لا يجوز أن يلتقطه إلا إذا كان يعرفه، ولكن يعرفه إلى متى؟ يقول شيخنا: الجواب إلى الأبد. انتهى كلامه، وسيأتي الكلام عن لقطة مكة بحول الله تعالى. كم لنا؟ الوجه السابع: أقسام اللقطة. يقول العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم، وهو يتكلم عن حديث الباب: المسألة الثانية في أقسام اللقطة، أقسام اللقطة، قال: هي جماد وحيوان، جماد وحيوان، والحيوان إنسان وغير إنسان. قد يستغرب البعض: هو حيوان ناطق؟ نعم. قال: والإنسان إما صغير أو كبير، فالصغير إن علم أنه مملوك، عبد يعني مملوك، فهو لقطة لأنه مال، وإلا يعني لا يعلم أنه مملوك فهو لقيط، فهو اللقيط. ويجب حفظه، هذا اللقيط لا يهمل، يرمى في الزبالات كما يفعل بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يحفظ، يجب حفظه والقيام به على المسلمين إذا كان ذلك في بلادهم وجوب كفاية أن يقوموا على حفظ هذا. وله أحكام، اللقيط له أحكام مذكورة في الفروع، في الكتب الفروع المعنية بذلك. ولا يكون المملوك الكبير لقطة إلا إن كان ممن لا يفهم، لا يعقل في شيء، هذا الإنسان. قال: وأما غير الإنسان فإبل وبقر وغنم وخيل وبغال وحمير، يعني باقي ماذا؟ باقي ذلك من الحيوانات يقصد. انتهى كلامه. بناء على تقسيم القرطبي رحمه الله هذا، سأتناول عن القسمة الكلية هذه بإيجاز. يقول أنها على قسمين: جماد وحيوان، صحيح؟ قوله جماد أي أن الملتقط، أن الشيء الملتقط جماد غير حيوان. طيب، هذا الشيء الملتقط وهو غير الحيوان من الجمادات كالدينار والدرهم والجواهر وغير ذلك، الأمتعة، هذه جمادات، صحيح؟ أقول: هذه الجمادات أو هذا الجماد، الشيء الملتقط، له صور أو أقسام. القسم الأول أو الصورة الأولى: التقاط شيء من هذه الجمادات، التقاط ما لا تتبعه همة أو ساط الناس، ما لا تتبعه همة أو ساط الناس، هو الذي عبر عنه ذا بال كما قال الإمام مالك. نعم، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، نتكلم عن أوساط الناس، ما هو الفقير جدا المعدم يلتقط أي شيء، هذا نتكلم عن أوساط الناس، أو لكونه ليش يعني لا تتبعه همة أوساط الناس؟ لكونه تافها، لكونه ماذا؟ تافها. أو أن الناس تتسامح في الانتفاع به، تتسامح، مثل القلم أو الصوت أو العصا أو التمرة أو التفاحة أو الرمانة ونحو ذلك مما يتسامح فيه ماذا؟ الناس. فهذا النوع أو هذا القسم يملك ولا يجب تعريفه، يملك ولا يجب تعريفه. والأولى، قلنا يملك ليس على سبيل الوجوب، والأولى لمن استغنى أن يتصدق به، يأخذه ويتصدق لمن لمحتاج. وإن وجد صاحبه قبل إنفاقه أو استهلاكه أعطاه إياه. تفضل. واضح؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس والنخعي ويحيى ابن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد، حتى أحمد قال وليس عن أحمد. وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح، ما في شيء محدد، مباح متعارف عليه. ليس عن أحمد ولا أكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح. وقال أبو مالك وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق إن كان أقل من حد السرقة. ما هو حد السرقة عند مالك؟ ربع دينار، وعند أبي حنيفة 10 دراهم. فيرون ما دون ذلك يعتبر تافها، فلا يجب تعريفه، يقول الإمام ابن قدامة، كالكسرة والتمرة. ويقول العلامة ابن جزي في القوانين الفقهية ويتكلم عن أقسام اللقطة: القسم الأول اليسير جدا كالتمرة فلا تعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به، وهكذا هو المنصوص عليه في كتب أهل العلم في أمر ماذا؟ في الأمر التافه اليسير. من أدلة هذا القسم، ما هو الدليل على أنه يتسامح في ماذا؟ في التافه اليسير؟ ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، بتمرة ماذا؟ مسقوطة يعني ساقطة، فرفعها لأكلها، ثم خشي أن تكون صدقة فألقاها. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من تمر من الصدقة لأكلتها. لفظ مسلم ليس فيه بيان أنها مسقوطة أو ساقطة، لفظ البخاري فيه بيان أنها ماذا؟ ساقطة، يعني في الأرض. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأنقلب إلى أهلي، أي ذاهب إلى إيش؟ إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة في الطريق، فأجد التمرة ساقطة أو سقطت على فراشه، قال فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. يقول العلامة النووي في شرح مسلم: إن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، سماها من محقرات ماذا؟ الأموال، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما تركها هذه التمرة الساقطة خشية أن تكون ماذا؟
صدقة،
من الصدقة، لا لكونها لقطة. وهذا الحكم متفق عليه. ويقول ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: دل هذا الحديث على إباحة الشيء التافه الملتقط، وأنه معفو عنه وخارج عن حكم اللقطة، لأن صاحبه لا يطلبه. فلذلك استحل النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمرة لولا شبهة ماذا؟ الصدقة. قال: وقد روى عبد الرزاق عن أن علي بن أبي طالب التقط حبة أو حبتين من رمان من الأرض فأكلها، وعن ابن عمر أنه وجد تمرة في الطريق فأخذها فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر. انتهى كلامه رحمه الله. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: أجمع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهاً يسيراً أو شيئاً لا بقاء له فإنها تعرف حولاً كاملاً، أما التافه واليسير والذي قد يتلف لا حرج في إيش؟ في أكله. انتهى. عرفنا إذن هذا القسم أو الصورة ماذا؟ التافه اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط
الناس.
وضح؟ الثاني، صورة الثانية أو القسم ماذا؟ الثاني: التقاط القليل أو اليسير الذي له قيمة، الذي له ماذا؟ قيمة وينتفع به. يسير له ماذا؟ قيمة وينتفع به ويطلبه صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس. تتبعه همة، يعني إذن يشترك هذا النوع أو هذا القسم مع الأول في كونه ماذا؟ يسيرا، يختلف معه في كونه له قيمة ينتفع به يطلبه صاحبه تتبعه همة أوساط الناس. واضح؟ فهذا القسم يباح التقاطه، يباح، ولا يجوز الانتفاع به قبل تعريفه باتفاق المذاهب الأربعة في هذا، لحديث الباب الذي معنا، حديث زيد رضي الله عنه. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: عرفها ماذا؟ سنة. لما سئل عن اللقطة الذهب أو الفضة أو الورق، نعم، قال له ماذا؟ عرفها سنة، لم يخص قليل اللقطة من كثيرها، صحيح؟ فيستوي في هذا، في هذا الحكم القليل والكثير، القليل والكثير. لكن حصل خلاف، قلنا يعرفها، صحيح؟ حصل خلاف، قلنا اتفاق أهل المذاهب، هؤلاء أصحاب المذاهب اختلفوا في مدة التعريف. إذا كان المال ماذا؟ قليلاً. إذا كان ماذا؟ قليلاً. فالحنفية مثلاً يرون إن كانت أقل من 10 دراهم أقل من 10 دراهم قالوا يعرفها أياماً، أقل من 10 يعرفها كم؟ أياماً. إن كانت 10 فأكثر عرفها حولاً، عرفها إيش؟ حولاً. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: روى مالك وابن القاسم أن اللقطة تعرف سنة ولم يفرق بين قليلها وكثيرها، لا 10 ولا أقل من 10 ولا 9 ولا 5. قال ابن عبد البر في الكافي: من التقط شيئاً غير الحيوان، ذهباً أو فضةً أو ثوباً أو غير ذلك من العروض كلها والطعام الذي له بقاء كالحبوب ونحو ذلك وسائر الأموال غير الحيوان ولو درهماً واحداً، فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة. قال: وقد قيل إن الدرهم والدرهمين ونحو ذلك يعرف أياماً، ويعرف الدينار شهراً ونحوه، وهذا عندي لا وجه له، لأن السنة الواردة بتعريف اللقطة لم تفرق بين القليل والكثير، انتهى. وهذا رأي الأئمة مالك والشافعي وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. الوجه أو القسم ماذا؟ الذي يليه الثالث: التقاط الشيء الكثير الذي له قيمة. عندنا اليسير على قسمين، عرفتم؟ يقابل اليسير الكثير، صحيح؟ الذي له قيمة، فهذا يباح التقاطه لمن أمن على نفسه وحفظ اللقطة وقام على تعريفها سنة كاملة، سنة كاملة باتفاق أهل العلم من أصحاب المذاهب وغيره. والدليل على هذا حديث الباب، حديث ماذا؟ الباب، ووجه الدلالة منه ظاهر، أليس كذلك؟ ففيه الأمر بالتعريف سواء كان ذلك الملتقط من الذهب أو الورق أو غيرها من ذوات القيمة، قليلاً كان أم كثيراً، وهذا ظاهر. إذن هذه أحوالها مع من؟ الملتقط. قوله هذا الجماد، بقي إيش؟ الحيوان. قوله وحيوان، قسم القرطبي رحمه الله أبو العباس الحيوان على قسمين: إنسان وغير إنسان. وقسم الإنسان قسمين: صغير وكبير. وقد تكلم عن الصغير: إن كان مملوكاً فهو ماذا؟ لقطة، وإن كان غير مملوك فهو لقيط. أما الكبير فلا يعتبر ماذا؟ لقطة، إلا إن كان لا يفهم كما سبق. واضح؟ انتهى هذا الكلام. يبقى الكلام عن القسم الثاني، قال: غير الإنسان. قال: فإبل وبقر، وعدد جملة، وغنم وخيل وبغال وحمير وغير ذلك من ماذا؟ من الحيوانات. إذن نتكلم عن هذا القسم. لقطة الحيوان نقول فيها، نرتبها لك على النحو التالي: أولاً ضالة الإبل، قلنا لا يقال عن الحيوان أنه ماذا؟ لقطة، يقال عنه ماذا؟ ضالة. ولهذا سأل فقال ضالة الإبل، وكذلك عن ضالة الغنم. ضالة الإبل يدخل الكلام، نتكلم عن الإبل، ويدخل تحت هذا القسم كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع، كالذئب والكلب المفترس ونحوهما، ويقوى على ورود الماء، ويقوى على ورود الماء. يقول: طيب هذا هل هو فقط كالإبل؟ الإبل والبقر والخيل أو الحمار أو البغل، يدخل في هذا هؤلاء وهذه، وكذلك يدخل فيها يستطيع ألا يعني يتسلط عليه صغار السباع إما لعدوه أو طيره. لهذا قال شيخنا رحمه الله العثيمين في شرح الممتع يذكر ضابطا قال: إذا ما امتنع من السبع الصغير، ما امتنع من السبع الصغير لكبر جسمه، مثل إيش؟ الجنة. الإبل أو الخيل أو البقر، أو لعدوه أو لطيرانه، هذا هو الضابط. قال الشيخ: هذا هو إيش؟ الضابط. ضالة الإبل، ويلتحق بها ما ذكرنا، لها صور، لها ماذا؟ صور. الصورة الأولى أن تكون ضالة الإبل هذه ضلت في الصحراء، ضلت فين؟ في الصحراء. والصحراء على قسمين: صحراء آمنة وصحراء غير آمنة. فمن حيث العموم ليس له التقاطها، لحديث الباب وما تقدم لكم بيانه في التعليق عليه وشرح ألفاظه، وهذا مذهب جماعة من الأئمة كما مر. يقول العلامة ابن رشد رحمه الله في البداية: فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط، فاتفاق أهل العلم على أو جمهور أهل العلم على عدم ماذا؟ التقاطها، لأنها تستطيع الدفاع عن نفسها، معها سقاؤها، حذاؤها وسقاؤها، ما لك ولها. الشافعية لهم تفصيل، قالوا: إن ضلت في صحراء آمنة لا يجوز له أن يلتقطها، إن ضلت في صحراء غير آمنة يجوز أن يلتقطها. وكذلك لو ضلت في المصر، يعني في العمران، بين العمران أو قريبة من العمران، فهذا له التقاطها للحفظ لا للتملك، سيأتي صاحبه. ولا يقولون لا يجوز الالتقاط إذا كانت الصحراء ماذا؟ آمن، لكن له أن يلتقط ليحفظها لصاحبها حتى يأتي فيأخذها، هكذا يفصلون. والقول بارك الله فيكم بجواز الالتقاط في الصحراء غير الآمنة وهي مظنة الهلاك، قول لجماعة من أئمة العلم كالإمام ابن قدامة وغيره، وهو قول قوي جداً وهو إلى الرجحان أقرب. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن وجد في موضع يخاف عليها به، مثل أن يجدها بأرض مسبعة، يغلب على الظن أن الأسد يفترسها، إن تركت به أو قريباً من دار حرب يخاف عليه أو عليها من أهلها، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين، قطاع الطرق ولا غيرهم، نعم، أو في برية لا ماء بها ولا مرعى، يقول: فالأولى جواز أخذها للحفظ ولا ضمان على أخذها، لأن في إنقاذها فيه إنقاذها من الهلاك، فأشبه تخليصها من غرق أو حريق له، انتهى. لهذا قال العلامة المرداوي في الإنصاف: ولو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه، لكان له وجه. الصورة الثانية أن تكون هذه الإبل وما كان في معناها قد ضلت في المدن وبين العمران، فالحكم كسابقه، أي عدم جواز التقاطها، لحديث ماذا؟ لحديث الباب، وهو عام لم يفرق فيه بين الصحراء وغيرها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، وهو كذلك، وهو ماذا؟ كذلك. الصورة التي تليها وهي ماذا؟ الثالثة: أن تكون قد ضلت في وقت وزمان غير آمن، في وقت وزمان غير آمن، وفساد كبير، وفساد ماذا؟ كبير. فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التقاطها، وهو ما اختاره شيخنا العلامة العثيمين، وهو قول صحيح وراجح، لأنه إنقاذ لها من التلف والهلاك. من أدلة هذا القول حديث الباب أيضا لهذه الصورة، فإنه قد وضح في الحديث أو واضح في الحديث أن الفرق بين الغنم والإبل عدم الأمن على الغنم، لك أو لأخيك أو للذئب، عدم الأمن على الغنم، والأمن على الثاني، على ماذا؟ على الإبل، والأمن على ماذا؟ دعها، ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها إلى آخره، ذرها أو دعها، واضح؟ والحكم المعلل بعلة يتغير إذا تغيرت تلك العلة، الحكم المعلل بعلة يتغير إذا تغيرت تلك العلة، فكأن معنى الحديث: لا تلتقط الإبل الضالة ما دامت آمنة، إذ معها سقاؤها وحذاؤها إلى آخره. مفهومه: التقطها إذا كانت غير آمنة أو غير مأمونة، كما هو الحال في ضالة الغنم، في ضالة ماذا؟ الغنم. لأن المعنى من خوف الضياع والهلاك صار موجوداً في الإبل هذه، أليس كذلك؟ فصار فيها كما هو الحال في ماذا؟ في الغنم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لما أمر بترك الإبل كان مقصوده حتى يجدها ربها، يجدها فيصل ماذا؟ إليها. وقد كان في ترك الإبل في وقت وزمان الفتن والفساد العريض لا سبيل لأن يجدها صاحبها في هذا، مظنة عدم الوجود أقرب، فتغير الزمان والحالة هذه ووجود الخوف الشديد صار في تركها وعدم أخذها طريقاً لتلفها وذهابها وفقدان ماذا؟ صاحبها لها، فما تحقق مقصود الشارع منه، ما تحقق مقصود ماذا؟ الشارع منه. وأيضاً مما يدل على هذا ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي في المشكل والشرح وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أخبر سليمان بن يسار فقال أنه وجد بعيراً بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب أنه وجد كذا فعقله، قال فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات، فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي هذا البعير، فقال له عمر أرسله حيث وجدته، وهو أثر كما قلت ماذا؟ صحيح. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أبانه الحافظ الطحاوي في المشكل فقال عقبه ثابت بن الضحاك هو رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد أخذ البعير الضال ليعرفه، ووقف عمر على ذلك منه فلم ينكره عليه، فلم ينكره ولم يعنفه في أخذه إياه، فدل ذلك في أمر الضوال من الإبل على جواز ما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله. كم لنا؟ ساعة ونصف. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.